إن الحمد نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن عقيدة من عقائد الرافضة، ألا وهي عقيدتهم في المهدي، والفرق بين مهدي أهل السنة ومهدي الرافضة. تبين بذلك عباد الله أن مهدي الرافضة عبارة عن خرافة من الخرافات، استطاعوا بتمرير هذه الخرافات الوصول إلى تعطيل الشريعة، والوصول إلى إبطال الأحكام من القرآن والسنة، واستطاعوا بذلك أن يحولوا بين أتباعهم وبين ما بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الشريعة الغراء، وهذا الدين العظيم، وهذه العقائد، وهذه العبادات، وهذه المعاملات، هذا الدين الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين المتكامل في جميع جوانبه، في باب العقيدة والعبادة والمعاملة والسياسة وفي غير ذلك، فإن هؤلاء بدسائس اليهود استطاعوا بفكرة غيبة الإمام أن يتوصلوا إلى تعطيل كثير من أمور الشريعة. من هذه الأمور التي نعرضها في هذه الخطبة ما يتعلق بصلاة الجمعة، فإن من عقائد الروافض أن الجمعة لا تجب حتى يخرج الإمام المنتظر المهدي المنتظر، فمما قرر في عقائدهم أن صلاة الجمعة الواحد منهم مخير بين أن يقيمها أو أن يصلي بدلا عنها صلاة الظهر. فلهذا تجد الرافضة في إيران في طهران، كما ذكر أحد المشاهدين ممن مر على طهران في طريق سفر دعوة إلى بعض البلاد الروسية، طهران على سعتها وكثرة البشر فيها قد يبلغون إلى 20 مليونا، لا يصلى فيها الجمعة في جميع مساجدها، وإنما بفتوى أخيرة صدرت أيام الخميني أجاز لهم إقامة الجمعة في الحسينيات، ثم صار هؤلاء يصلون صلاة واحدة في ساحة الجامعة. كم تكون هذه الساحة؟ وهل تستوعب الملايين الذين هم في هذه المدينة وفي عاصمة الرفض؟ هكذا عباد الله، هكذا عباد الله استطاعوا أن يحولوا بين أتباعهم ومحبيهم وبين اللقاء بالمسلمين في الجمعة، هذه الجمعة التي من أعظم شعائر الإسلام، والذي يعتبر أعظم تجمع للمسلمين في الأسبوع، يجتمعون في بيوت الله تبارك وتعالى لأداء هذه الصلاة التي أمرهم الله عز وجل بالسير إليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تبارك وتعالى أوجب على المسلمين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن يسعوا إلى المساجد وأن يلتحقوا بالركب وأن يمتثلوا ما أمر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: من ترك ثلاث جمع تهاونا ختم الله عز وجل على قلبه. وفي رواية: طبع الله عز وجل على قلبه. وهو القائل كما في مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نعم عباد الله، بل أفتى بعض أئمتهم بحرمة إقامة الجمعة حتى يخرج الإمام المنتظر. انظروا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كتاب الله عز وجل ليس فيه اشتراط إقامة الجمعة بوجود إمام معصوم، وإنما أمر الله عز وجل جميع المؤمنين، خطاب لأهل الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله، أن يسارعوا إلى حضور الجمعة إذا نودي لها. وهكذا من هذه الأمور التي هم عليها ومن إفرازات هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة غيبة الإمام، أنهم يجمعون بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولهذا ذكر هذا الأخ في ورقات بعنوان مشاهداتي في بلاد إيران أنه لا يؤذن في إيران إلا ثلاث أذانات: أذان الظهر وأذان المغرب وأذان الفجر. لماذا؟ لأن من المقرر في عقيدتهم الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء. هكذا عباد الله، الله عز وجل هو القائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله عز وجل جعل هذه الصلاة التي هي عماد الدين والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لها شرائط ولها أركان. ومن هذه الشرائط التي لا تصح أداء الصلاة إلا بها أداؤها في أوقاتها المعلومة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها، كما أنه لا يجوز أداؤها بعد خروج وقتها إلا بعذر الجمع عند المسوغ لذلك للمسافر ونحوه. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يصلي الصلوات في مسجده والصحابة خلفه، وهكذا كان هدي الخلفاء الراشدين ومنهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، وهكذا كان الأئمة من آل البيت، وهكذا كان العلماء، وهكذا كان الأخيار يؤدون الصلاة في وقتها، حتى برزت هذه النحلة وهذه الطائفة فقرروا في عقائدهم الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، يصلون الظهر ثم يصلون بعدها العصر، يصلون المغرب ثم يصلون بعدها العشاء. وكانت هذه دسيسة لأجل إبعاد أتباعهم عن مساجد المسلمين في الجمعة، وهكذا في الجماعات فيصيرون منشقين بعيدين عن جماعة المسلمين، لا يسمعوا كلام الله ولا يسمعوا موعظة ولا يسمعوا إرشادا ولا تعليما. فصار من أركان التشيع كما ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه وابل الغمام، من أركان التشيع عندهم عداوة السنة وهجر كتب السنة والطعن في السلف، وهكذا ترك الجمعة وهكذا الجمع بين الصلاتين، كما قال رحمه الله شعرا من عندي نفسه رحمه الله، كان يشعر أحيانا، قال: تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في بدع تبتدع، عداوة السنة والثلب للأسلاف وترك والجمع وترك الجمع. تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في بدع تبتدع، عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع. هكذا عباد الله جعلوا من أمورهم التي هي من أساس طريقتهم وملتهم أن يتركوا الجمعة وأن يتركوا الجماعة. وهكذا عباد الله مما وسوس لهم الشيطان ومن إفرازات هذه العقيدة الفاسدة عقيدة الغيبة، تولد عندهم ما يسمى بولاية الفقيه. الفقيه من فقهائهم، نزلوه منزلة الإمام من أئمتهم المعصومين، ومعلوم أن الإمام المعصوم عندهم ينزل منزلة النبي، فلهذا أعطوا من الصلاحيات للفقهاء والمجتهدين في مذهبهم ما لا يجوز أن يكون إلا لرسول يوحى إليه. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأمر العباد أن يطيعوهم، وأما هؤلاء فإنهم جعلوا لهؤلاء الفقهاء حق التشريع والأمر والنهي والنسخ والطاعة العمياء لهؤلاء الفقهاء، مع أن الله تبارك وتعالى انفرد بحق التشريع إن الحكم إلا لله. وهكذا أخبر الله عز وجل في كتاب الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأمر الله عز وجل في آيات كثيرة من كتاب الكريم المسلم أن ينقاد للقرآن والسنة وأن يعمل بأوامرهما وأن ينتهي عن نواهيهما وأن يصدر عما فيهما وأن يتحاكم إليهما في جميع أموره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله يقول: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أما هؤلاء فحكمه إلى هؤلاء الأئمة وإلى هؤلاء الفقهاء. العالم مهما بلغ من المنزلة فليس هو إلا مبلغ. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واجب العالم التعليم والبلاغ والإرشاد والإنذار، ليس له حق التشريع، هذا حق انفرد به ربنا تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. وهكذا مما تولد عن هذه العقيدة الفاسدة ما يسمى بمسألة الخمس، فإنهم في عقائدهم أن الإمام المعصوم له حق الخمس من مال أصحابه وأتباعه. الخمس من جميع المال، مما يملك الخمس يصدر للإمام، خمس الدخل يصدر للإمام يتصرف فيه كيف شاء. ثم قالوا: هؤلاء الفقهاء يعتبرون نوابا عن الإمام الغائب، فلهم الحق أن يأخذوا هذا الخمس ويصرفوه على الفقراء من آل بيت النبوة. ثم تطور الأمر عندهم حتى أجازوا للإمام أو للفقيه أن يستلم هذا الخمس ثم يتصرف فيه في وجوه المصالح. ثم تطور أخيرا حتى أجازوا لهذا الفقيه أن يأخذ القسط الأكبر ثم يتصرف فيما بقي في الوجوه التي يراها. فكان ذلك سببا في إغراء طلاب العلم منهم والتهافت والتسابق على الدراسة عندهم والالتحاق بمذهبهم. كون لهم ثروة عظيمة وصار موردا من أعظم موارد الرزق والكسب، وصاروا يتنافسون حتى وضعوا الإعلانات في التخفيضات: هذا يأخذ الخمس بالتقسيط وهذا ممكن أن يأخذ أقل من الخمس. وهكذا صارت هذه المسألة التي هي شبيهة بفعل النصارى في القرون الوسطى الذين كانوا في أوروبا، كيف فرضوا الأداوات وفرضوا الضرائب على أصحابهم. وهكذا الرافضة فرضوا هذه الضريبة وهي الخمس، مع أنه في حكم الشرع لا يؤخذ الخمس إلا من الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الله عز وجل جعل الخمس من الغنائم تصرف في هذه المصارف. أما هؤلاء فتوسعوا ووضعوا هذه الضرائب والأتاوات وأغروا بذلك أصحابهم وأخذوا الأموال بالباطل بحجة أنهم نواب عن هذا الإمام المنتظر، وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأيضا من إفرازات هذه العقيدة الفاسدة إلغاء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ضد الكفار والمشركين. فإن من عقائدهم المسطرة في كتبهم أن الجهاد ضد الكفار لا يكون إلا بخروج الإمام المهدي، وكذبوا وافتروا على أبي عبد الله الصادق أن كل غاية تخرج الجهاد ضد الكفار قبل خروج المهدي، فصاحبها يعتبر طاغوتا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لعلنا نستغرب بذلك، كيف أبطلوا الجهاد في سبيل الله ضد الكفار وهم يفعلون هذه الأفاعيل؟ عباد الله، أبطلوا الجهاد ضد الكفار من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. فإذا قرأت في التاريخ لا تكاد ترى لهم فتحا، ما فتحوا ولا شبرا من بلاد المسلمين التي كانت بأيدي الكفار، لا ترى لهم انتصارا على الكفار من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان والمشركين، وإنما انتصاراتهم على المسلمين الموحدين. فجيشوا جيوشهم وأعملوا سيوفهم في ذبح المسلمين ومطاردتهم وإفنائهم. نعم عباد الله، نعم عباد الله، لا يخفى على كثير منكم ما وقع من الطوائف الباطنية التي تنتسب إلى آل بيت النبوة والتشيع لآل البيت، كطائفة القرامطة وغيرهم من الإسماعيلية. كيف أنهم أعملوا السيوف في ذبح المسلمين وإسحاق أرواحهم ونهب أموالهم؟ ففي عام 317 من الهجرة، في حج ذلكم العام، حج الناس آمنين ووصلوا إلى بيت الله آمنون وهم آمنون، فتفاجأوا في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة بأبي طاهر الكرمطي هجم على الحجاج فقتلهم في ساحات الحرم، وقتلهم في شعاب مكة، وقتلهم في منى، وقتلهم وهم يطوفون حول البيت، وقتل من كان موجودا منهم في جوف الكعبة، فجعل يجلس أو جلس على باب الكعبة وهو يقول: أنا لله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. يقول: أنا لله وبالله أنا، يخلق الخلق أي الله وأفنيهم أنا، وهم يصرعون بين يديه. ثم أمر بتشقيق كسوة الكعبة، ثم أمر باقتلاع باب الميزاب، ثم أمر رجلا من أصحابه أن يصعد إلى ميزاب الكعبة ليقلعه فسقط فكف عن الميزاب، ثم أمر رجلا فقام بقلع الحجر الأسود فجعل يضربه بعصا أو بمثقل معه وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ فقلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى مكانهم في بلاد البحرين، وغاب عندهم عشرة سنة، اثنان وعشرون سنة غاب الحجر الأسود. هكذا عباد الله، ولم يحج الناس في ذلك العام بسبب فعل هؤلاء، فقتلوا الحجيج وطاردوهم في كل مكان. وهكذا لا يخفى على كثير منكم، حتى يعلم الجميع كيف أنهم تركوا أهل الأوثان والكفر وقتلوا أهل التوحيد والإسلام. لا يخفى عليكم أو على كثير منكم ما فعله الوزير بن العلقمي، وهكذا من يسمى بنصير الدين الطوسي حينما هجم التتار على بلاد المسلمين فوصلوا بقرب بغداد. فعمل هذان الرافضيان عملهما لصالح الكفار من التتار، فكان جيش بغداد كبيرا فحرص على تفريقه ونشره في البلاد الأخرى، حتى لم يبقى في بغداد من الجيش الإسلامي إلا قرابة 10,000. ثم تراسلوا مع التتر وأغروهم بالمجيء إلى بغداد، وأخبروهم بالضعف وبالانكشاف، فجاء جيش التتر على أبواب بغداد. فأراد الخليفة ومن معه من المسلمين، وكانت عاصمة الخلافة الإسلامية وفيها الأعداد الكبيرة، أرادوا أن يقاتلوا التتر بما عندهم من قوة، فأقنع الخليفة بالكف عن القتال وأن التتر لم يأتوا إلا مصالحين. فأقنع وزيره، كان وزير الخليفة العباسي المستعصم في أيام ليس المستعصم الأول هذا الآخر، أقنعه ابن العلقمي أن يخرج وخاصة الدولة للصلح مع التتر. اقتنع بذلك الخليفة فخرج وخواص الدولة، ثم تراسلوا مع التتر على أنه لا، على أنهم لا يتصالحون معهم وأنهم يقتلونهم. ففعلا قتلوا الخليفة وقتلوا كبار رجال الدولة، ثم مالوا على بغداد فقتلوا من كان فيها من المسلمين من الرجال والنساء والأطفال، حتى قتلوا ما يزيد على مليون مسلم. قال أهل التاريخ: لم يعرف في تاريخ الإسلام من أول إلى آخر ملحمة كهذه الملحمة، ولا مصيبة كهذه المصيبة من حيث كثرة عدد القتلى على أيدي التتر بسبب خيانة هذا الوزير الرافضي. ورموا بالكتب في دجلة حتى اسود ماء دجلة واحمر من كثرة المداد والدماء التي سالت في نهر دجلة. ثم استوزر هناك هذا الطوسي نصير الدين الطوسي. انظر عباد الله إلى موالاة هؤلاء لأعداء الإسلام. وهكذا دولة إيران، من الذي أسسها؟ المسمى بسلطان، السلطان المسمى بشاه مسعود، هو أول من أسس دولة الرفض في بلاد خراسان. كانت بلاد السنة، فبالحديد والنار اقتحم البلاد، وكان من طريقته لا يدخل مدينة إلا وأفنى كل من فيها من الرجال والنساء والعلماء. لم يبق عالما من أكابر العلماء في بلاد العجم إلا وقتله، وأحرق كتبهم وأحرق مصاحفهم بحجة أنها مصاحف أهل السنة. وهكذا في العصر الحديث، لا يخفى على أحد موالاة هؤلاء الروافض لليهود والنصارى، دعايات كذابة وشعارات براقة، الموت لأمريكا، الموت لليهود، وهم قالون للغرب والشرق. نعم عباد الله، فعلوا الأفاعيل في أفغانستان في أهل الإسلام، توالوا مع الكفار وقتلوا أهل الإسلام. وهكذا في العراق، وهكذا في لبنان، الميليشيات والأحزاب الشيعية الرافضية كيف عملت عملها في حماية اليهود وفي قتل الآمنين وفي فتح المجال للنصيرية من أهل سوريا. فعلوا الأفاعيل العظيمة والمجازر التي التي لا تخفى على كثير منكم ما يسمى بمجزرة صبرا شديدا. ما الذي نفذها؟ انه حزب امل اللبناني الرافضي قتل ما يزيد على 30,000 من الامنين الفلسطينيين في جنوب لبنان مساندة للمارون من النصارى، وهكذا معاونة أيضا لليهود. وهكذا عباد الله، في سلاسل الإجرام الكثيرة والعظيمة التي نفذها هؤلاء، فهكذا عباد الله وصلوا إلى تمكين الشريعة وإلى تمكين الأعداء، وهم يزعمون أنهم حماة الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يفك الحصار عن إخواننا في كتاف، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يخزي عدوهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر وأن يرحم من قتل منهم، وأن يتقبلهم عنده من الشهداء، وأن يعافي الجرحى، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.